الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في ذكر آفات الدعاء، وبين رحمه الله أن من آفات الدعاء الاستعجال، فإذا استعجل العبد ترتب على ذلك عدم أثر ذلك الدعاء بسبب الاستعجال. فبين رحمه تعالى أن حال هذا كحال الذي بذر البذرة وتعاهدها بالسقي، لكن لما استبطأ طلوعها ترك ذلك السقي، وكأنه يريد الثمرة وقد استعجل عليها فترك السقي. وهذا هو حال الذي يدعو ويدعو ويدعو ثم يستبطئ الإجابة فيترك الدعاء، كما ترك ذلك السقي لتلك البذرة، وكان الواجب عليه أن يواصل، صاحب البذرة عليه أن يواصل في السقي حتى يتحصل بعد ذلك على الثمرة، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى تعاهد. وهكذا الشفاء يحتاج إلى أن يصبر العبد على تحصيله، يدعو ويستمر في الدعاء إلى أن يأذن الله جل وعلا بالشفاء، ولا يترك، لا يترك الدعاء، يقول قد دعوت 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 ولا فائدة كما يقال، لا، استمر يا عبد الله، واصل ولا تترك الدعاء، كما يواصل من أراد الثمرة سقي البذرة. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها النهي عن الاستعجال في الدعاء، وأنه سبب لحرمان الإجابة، لأن الاستعجال يجعل العبد ينقطع، الاستعجال يجعل العبد ينقطع، وهذا واضح ومشاهد حتى في حياة الناس. الإنسان الذي يريد الأمور بسرعة تحصل لا يواصل، ينقطع فيحرم بسبب انقطاعه، وسبب انقطاعه بسبب استعجاله، فعليه أن يستمر، أن يستمر ويواصل حتى يحقق الأهداف. طالب العلم مثلا يريد أن يكون طالب علم أو أن يكون عالما، هذا لا يمكن يكون بين ليلة وليلتين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يحتاج إلى مواصلة. فهو ربما يدرس ويتعلم 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 ثم يستبطي هدفه، يقول وين هذا ومتى سيأتي هذا، فينقطع عن الطلب، ينقطع عن طلب العلم فيحرم. عليه أن يواصل، أن يواصل ويستمر، هذا في كل الأمور، في كل الأمور، الأمور تحتاج إلى مواصلة وإلى استمرار وعدم انقطاع وإلى صبر وعدم استعجال. وهكذا عبد الله، إذا أردت الشفاء من الله جل وعلا فعليك أن تواصل في دعائك وتستمر ولا تستعجل. وكما تقدم معنا أن هذه حكمة أرادها الله في ملكوته، أن تكون الأمور بالتدرج، الولد لا يمكن يكون بين يوم وليلة، وهكذا بناء البيت ما يمكن أن تبنيه في يوم أو يومين، يحتاج إلى فترة من الزمن. وهكذا الأمور لابد فيها من صبر ومواصلة وعدم استعجال. ولذلك كما ذكر هنا رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال وفي صحيح البخاري، والحديث أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي حديث أبي هريرة صحيح الإمام مسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم. بعض الناس يقول: دعوت ولم يستجب لي، وهو قد دعا بإثم والعياذ بالله، دعا بإثم، دعا على أحد بباطل، دعا يطلب شيئا محرما فيه إثم، ويقول لم يستجب لي. هل يستجيب الله جل وعلا لك وأنت في دعائك طلب الإثم، أو تدعو على أناس بالهلاك وهم من أهل الإيمان وأهل الإسلام، أو أن يحرموا كذا، أو أن لا يوفقوا؟ هذا كله دعاء بإثم والعياذ بالله. فالدعاء الذي هو في مخالفة شرع الله كله دعاء بإثم، فلا يستجاب لك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يقبل الدعاء الذي فيه اعتداء على الناس. كيف يستجيب الله جل وعلا لك وانت تقول: اللهم لا ترزق فلانا ولدا، سبحان الله، اللهم لا توفق فلانا في طلب أهل العلم، اللهم لا تيسر أمور فلان، هذه كلها أدعية بآثام. سبب ماذا؟ الحقد مثلا، أو الحسد، يحسد الأخ وأخاه فيدعو عليه والعياذ بالله بحرمان الرزق، أو بعدم التوفيق، أو بالضياع، أو كذا وكذا، هذا إثم. أو قطيعة رحم، يدعو وفي دعائه قطع الرحم والعياذ بالله، قطع الصلاة، فلا يستجاب له. لله جل وعلا لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين، وهذا معتدي ولا يحبه الله، وكيف يجيب دعاءه وفي دعائه اعتداء على عباد الله جل وعلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. ومفهوم الحديث أنه إذا استعجل كان ذلك سببا لحرمان الإجابة من الله جل وعلا، ولو كان دعاؤه ليس فيه الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم، لكن استعجاله هو السبب في عدم إجابة دعائه. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، وفلم أرى يستجيب لي. فيستحسر عند ذلك، استحسر يعني ينقطع، استحسر ينقطع عن الدعاء، فينقطع عن الدعاء ولا يواصل، ويدع الدعاء يعني يترك الدعاء، يقول: ما في فائدة، كما يقول البعض، ما في فائدة، كم وأنا أدعو ولا فائدة، لازلت مريضا ولازلت فقيرا ولازلت، سبحان الله. فعليه أن لا يستعجل. وفي مسند أحمد من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قال: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وهذا الحديث صحيح لغيره، وإلا هذا الحديث فيه ضعف، ففيه محمد بن سليم الراسبي البصري، وهو صدوق فيه لين كما قال الحافظ التقريب، وقد تفرد بهذا، وخالف غيره ممن رووا عن قتادة رحمه الله، تفرد عن قتادة بهذا، وخالفه غيره ممن روى هذا الخبر عن قتادة، فروايته منكرة، لكن يشهد للحديث ما تقدم، ما جاء في الصحيحين صحيح مسلم في النهي عن الاستعجال، وأن عدم الاستعجال من الخير، والاستعجال سبب لحرمان الإجابة. فلذلك علينا أن لا نستعجل في الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ثم يحفر له في الأرض ثم يوضع في تلك الحفرة ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ثم يشق نصفين ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الشاهد من الحديث: الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقوا شدة من المشركين، وكأنهم يريدون الفرج. فوصلهم: يا رسول الله، لا تدعو لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل ومستمر في دعائه بأن يفرج الله جل وعلا عنهم، لكن غير مستعجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمور بيد الله، فلله الحكمة البالغة جل وعلا في قضائه وقدره. هو أتى بما عليه، يدعو عليه الصلاة والسلام، يدعو الله عز وجل على المشركين، ويطلب من الله جل وعلا النصر على أعدائه، يدعو. وكأن الصحابة استبطأوا ذلك. ليس معنى النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في الدعاء، نعم، أو في طلب النصر، لا، لكن لأنهم استبطأوا، فقالوا: يا رسول الله، لا تدعو الله لنا؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ألا تستنصر لنا؟ والنبي عليه وسلم يطلب النصر من الله جل وعلا، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد. النبي عليه وسلم يعلم أن عليه الدعاء والإجابة من الله جل وعلا، فالصحابة رضي الله عنهم استبطأوا ذلك، وبين لهم النبي عليه وسلم أنهم يستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وهذا قد مر به من قبلهم. الله جل وعلا يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل، أي من أقوامهم، وحاش الرسل أن يستيأسوا من فرج الله ومن رحمة الله، لكن استيأسوا من أقوامهم أن يؤمنوا لتأخر النصر، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني من أقوامهم أنهم سيكذبونهم، لأن الرسل وعدت أقوامها بأن لهم النصر وبين لهم التمكين إذا تمسكوا بهذا الدين. فإذا تأخر النصر، نعم، استيأس الرسل من أقوامهم، يقولون: ربما رجعوا هؤلاء، ما بقوا وما دخلوا في هذا الدين، لأنهم سيقول: أين هذا النصر الذي وعدتمونا إياه؟ وسيكذبون الرسل: أنتم كذبة، قلتم لنا ولنا ولن، أين هذا؟ وكما قال هذا من قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال محمد يعدنا بكنوز قيصر وكسرى، وأحدنا لا يستطيع أن يمشي، يخرج لحظة ويرجع من شدة الخوف، ما هو إلا كنوز قيصر وكسرى، نريد أن نخرج فقط، ما يستطيع أحدنا أن يخرج. سبحان الله، لماذا؟ لشدة البلاء. قال هذا من قال من أهل النفاق، وأما أهل الإيمان فربما حصل عندهم شيء من استبطان، من استبطاء النصر وحصل شيء لهم من الاستعجال، وهذا لا عيب فيه لأنهم بشر، وكما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلوا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت القلوب وبلغت وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وتظنون بالله الظنونا، إيش من ظنون هذه؟ هناك ظنون منافقين، هناك ظنون مؤمنين، ظنون أهل الإيمان ما فيه شيء من استبطاء النصر، لكن ظنون المنافق والعياذ بالله هو مثل ما سمعتم، محمد يعدنا كنوز قيصر وكسرى ونحن ما نستطيع، هؤلاء من فوقنا ومن تحتنا وعن يمينا وعن شمالنا، وما يستطيع أحدنا أن يذهب. فإذا النصر مع الصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن النصر مع الصبر، وهكذا الشفاء مع الصبر، كل شيء بالصبر، ما في شيء يأتي من غير صبر، ما في شيء يأتي من غير صبر، ما من شيء إلا ويحتاج صبر، كل شيء تريده وكل هدف تقصده فلابد أن يكون عندك الصبر، إذا لم يوجد عندك صبر ما توفق، دائما تريد الأمور بعجلة وتريد الثمرة مباشرة ما توفق، وإنما الذي يوفق من صبر، يكون عنده الأمل في تحقيق هذا الهدف والصبر، يأخذ بالأسباب ويصبر ويستمر ويكابد ما يكابد. لماذا؟ لأنه له هدف، صاحب هدف، ويعلم أن هذا الهدف لابد فيه من صبر وفيه من بذل وفيه من استمرار، ما تأتي الأمور هكذا. فإذن لابد من الصبر، تريد أن تكون طالب علم وتريد أن تكون عالما وأنت في النهار في لعب في الليل في نوم، كيف هذا؟ من طلب العلم سهر الليالي، سهر الليالي طلب العلم، لماذا؟ أراد العلا، من طلب العلا سهر الليالي. والذي يريد اللآلئ في البحر يغوص الأعماق، ما يريد اللآلئ ويدخل بحر 20 ولا بحر 40 ولا بحر 60، هذه هناك أعماق فيها اللآلئ ما هي في الطرف، تريد لآلئ ما تريد حبار أو، فإذن فيه مخاطرة. لماذا؟ لعظم الهدف الآلي، والذي يريد الذهب يشق الجبال، مناجم تحت الأرض، ربما يقضي تحت الأرض الأيام وهو ينقب، لماذا؟ يريد الذهب. وهكذا، فإذن لابد من الصبر مع الدعاء وعدم الاستعجال. أمور الآخرة استعجل فيها، لا تتأخر، أمور الآخرة ما فيه مرضاة الرب جل وعلا استعجل فيها، واحرص التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، التؤدة في كل شيء يعني التأني إلا في عام الآخر. ولذلك قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. شيء فيه في مرضاة الله سارع، صدقة سارع، طاعة سارع، بر سارع، أمور دنيا تريد أن تبني بيتا، تريد أن تتزوج، تريد أن تعمل في مكان ما، تريد أن تأنى، اسأل عن أهل الزوجة، اسأل عن هؤلاء الذين ستقدم إليه في البيت، فكر، انظر من الذي سيبني هذا البيت الذي هو عنده أمانة، إلى آخر ذلك من أمور الدنيا تأنى فيها، لا تستعجل، تأنى وانظر. أما أمور الآخرة فسارع، لا تتأخر. وهكذا في الدعاء أنت عليك أن تبادر وأن تصبر. قال رحمه الله تعالى فصل أوقات الإجابة. قال وإذا جمع مع الدعاء، وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب ذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. ذكر في هذا الموضع رحمه الله أوقات الإجابة. الإنسان يحرص على أوقات الإجابة، هو يدعو في يومه وفي ليلته، لكن يحرص حرصا خاصا أن يدعو في أوقات الإجابة، لأن هذه الأوقات هي مظان الإجابة من الله جل وعلا. فأنت احرص على، لا تمر عليك هذه الأوقات إلا وأنت قد دعوت فيها، إلا وأنت قد دعوت فيها خيري الدنيا والآخرة. ذكر رحمه تعالى الثلث الأخير من الليل، لأن هذا الوقت فيه نزول الرب جل وعلا، كما في مسلم حديث أبي هريرة ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول هل من سائل، هل من مستغفر. الله جل وعلا يقول هل من سائل، هل من مستغفر. أنت يا أيها السائل، أنت يا أيها المريض، أنت يا أيها طالب الحاجات، أنت يا صاحب الهموم والأحزان، أنت يا صاحب المصائب، أنت يا صاحب. الله جل وعلا يقول هل من سائل، وأنت نائم تشخر، أنت نائم تشخر وعندك مصائب وعندك فتن وعندك 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 وعندك، والله يقول هل من سائل. لماذا لا تحرص على أن تدرك مثل هذا الوقت المبارك؟ تدعو الله عز وجل فيما أردت، هل من مستغفر أغفر له. كذلك عند الأذان إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول المؤذن، إلا عند الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تدعو الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله له عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا يبلغها إلا عبد، وأرجو أن أكون أنا من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وهكذا بين الأذان والإقامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث حسن عند أهلي أو عند بعض أهل السنن. قال وأدبار الصلوات حين تسلم من الصلاة تدعو الله عز وجل، ولا حديث كثيرة في الأدعية في أدبار الصلاة. جاء حديث عند الترمذي حديث أبي أمامة أن الدعاء كذلك أدبار الصلوات لا يرد. وأقعد عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح الإمام مسلم بعض أهل العلم ذهب إلى أن الساعة التي استجاب فيها الدعاء هي وقت صعود الإمام المنبر يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة، والقول الآخر مسألة هي آخر ساعة، آخر ساعة، وهذا هو الراجح الذي تدل عليه الأدلة، آخر ساعة يوم الجمعة تدعو فيها. وهناك أوقات، هذه ستة، لكن هناك أوقات، ومن هذه الأوقات دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة الذي هو سيصادف الغد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي، وجاء عند الموطأ كذلك هو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فمن الأدعية المجابة دعاء يوم عرفة، ولا شك إذا كان مع الصيام صيام يوم عرفة كفر السنة الماضية والسنة الباقية، كما في مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه ورضاه. فكيف إذا دعوت يوم عرفة عند الإفطار، وللصائم دعوة عند فطره لا ترد. فإذن احرص على أوقات الإجابة هذه وهي كثيرة، وابن القيم ذكر بعضها، وإلا فهناك أيضا أوقات نضال الإجابة من دعاء دعوة المسافر وغير ذلك من الدعوات. ونكمل إن شاء الله في ذكر ما تبقى في هذا الفصل في درس لاحق لانتهاء الوقت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.